الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الصورة الأولى من مسألة 119، وهي ما إذا رجع الشاهدان أو أحدهما قبل الحكم. وقلنا بأن المعروف والمشهور بل المدعى عليه الإجماع هو القدح، بمعنى أن هذه الشهادة لا يمكن التعويل عليها ولا الاستناد إليها في مقام في باب القضاء. في المقابل ذكرنا بأنه قد يستدل على عدم القدح، وأنه لا مانع من الأخذ بهذه الشهادة ببعض الروايات. ذكرنا الرواية الأولى منها وهي صحيحة هشام بن سالم، قد تقدم الحديث عنها. الرواية الثانية هي رواية السكوني المروية في الباب 11، الحديث الرابع من أبواب من كتاب الشهادات. الرواية يرويها، ذكرناها قريناها وبينا، ذكرنا السند لهذه الرواية، وقلنا أن السند تصحيحه يتوقف على البناء على وثاقة بنان ابن محمد ابن عيسى الأشعري. وأما من حيث الدلالة، الرواية هكذا: من شهد عندنا ثم غير، أخذناه بالأول وطرحنا الأخير. هذه الرواية وإن كانت واردة في باب الشهادة، وبهذا تختلف عن صحيحة هشام المتقدمة، واردة في باب الشهادة، لكن الظاهر أن المراد بها ليس هو العمل بقوله الأول، حتى يمكن الاستدلال بها في محل الكلام على إمكان الاستناد إلى شهادته قبل الرجوع وعدم القدح، وإنما المقصود بها أخذ الشاهد بشهادته، أو بعبارة أخرى مقصود بها تضمين الشاهد، لأنه أوجب خسارة بالنسبة إلى المشهود. شنو عليه؟ أخذناه، هاي عبارة أخذناه يفهم منها، لأنه إذا من شهد عندنا ثم غير، أخذناه هذا الشاهد نأخذه بما شهد به، لأنه أوجب ماذا؟ هو أوجب خسارة بالنسبة إلى المشهود عليه. هذا ما يعني العمل بشهادته إطلاقا، ما له علاقة بالعمل بماذا؟ بشهادته، حتى إذا غير بعد ذلك. الرواية ليست ناظرة إلى ذلك على الظاهر، وإلا لو كان المقصود العمل بقوله الأول وشهادته لكان المناسب أن يقول من شهد عندنا ثم غير، أخذنا بالأول وتركنا شنو الأخير. أخذنا بالأول يعني أخذنا بقوله شنو الأول، هذا معناه أنه الرجوع والتغيير لا يقدح في شهادته السابقة، فحينئذ يمكن الاستدلال به في محل الكلام. لكن الرواية الشريفة لا تقول ذلك، يعني حسب الموجود ما هو الموجود. ثم أخذناه هو الشاهد، أخذناه باعتبار أنه هو صار سببا في الخسارة فيكون ضامنا، وحينئذ لا يستفاد منها ماذا؟ العمل بالشهادة الأولى بعد التغيير والتبديل والرجوع حتى يستدل بها في محل الكلام. نحو هذه الرواية رواية أخرى وهي مرسلة مروية في الباب 14 في نفس الأبواب، أيضا الحديث الرابع، مرسلة الشيخ الصدوق، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد عندنا بشهادة ثم غير، أخذناه بالأولى وطرحنا الأخرى. نفس المضمون السابق، هذه مرسلة. نعم لو كانت الرواية أخذنا بالأول ممكن الاستدلال بها في محل الكلام، لكن المظاهر أن الموجود في حدود تتبعي في هذه الرواية، من نقل هذه الرواية نقلها بهذا الشكل كما في الوسائل، لكن في الكتب الفقهية الاستدلالية، لعادة في الكتب الفقهية الاستدلالية يعني لا يدققون في عادة هكذا، الموجود أخذنا من دونها من دون الضمير، أخذنا بالأول وطرحنا الأخير، مو أخذناه بالأول. ما أدري هل هناك نسخة للرواية فيها خالية من الضمير أو لا، هذا يعني تسامح أو كذا في النقل صارت بهذا الشكل. على كل حال في حدود ما وصل من هذا موجود في الوسائل وغير الوسائل، هو أخذناه بالأول وقلنا هاي تعطي مفاد آخر غير ماذا، غير ما يراد الاستدلال به. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. إذن في الصورة الأولى إلى هنا كأنه ماكو مشكلة في الالتزام بالقدح، بمعنى أن رجوع الشاهد عن شهادته يقدح في ماذا؟ في شهادته، فلا يجوز القاضي التعويل عليها بعد الرجوع في الصورة الأولى قبل الحكم. الصورة الثانية هي ماذا؟ كان الرجوع بعد الشهادة، طبعا بعد الشهادة، إذا كان الرجوع بعد الحكم وبعد استيفاء الحق المالي طبقا للحكم وبعد تلف المال عند من دفع إليه المال عند المدعي، كسب القضية المدعي وحكم الحاكم لصالحه استنادا إلى هذه الشهادة، فأخذ المال من المدعى عليه ودفعه المن إلى المدعي، والمدعي أتلف المال، فهي بعد الحكم وبعد الاستيفاء وبعد التلف، هاي الصورة الثانية. المشهور ذهب إلى عدم نقض الحكم السابق، أن الرجوع هذا لا يقدح في ماذا؟ في الحكم السابق. عدم نقض الحكم السابق حكم صحيح، حكم على طبق الشهادة التي رجع عنها شنو صاحبها، لكن متى رجع عنها؟ بعد الحكم وبعد الاستيفاء وبعد التلف. هذا الحكم المبني على الشهادة التي رجع عنها صاحبها بعد هذه الأمور، المشهور ذهب إلى أنه حكم صحيح ولا ينقض هذا الحكم، بل هو حكم ثابت ولا يصح نقضه. وذهب أيضا إلى ضمان الشهود، إلى ضمان الشهود، بل صرحوا بعدم الخلاف في ذلك، يعني عدم نقض الحكم يبقى الحكم على حاله، لكن هؤلاء الشهود الذين رجعوا هؤلاء شنو يضمنون؟ تضمين الشهود، بل صرحوا بعدم الخلاف، بل في السرائر والقواعد على ما حكي دعوى الإجماع عليه على هذا الشيء. زين. أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو عدم نقض الحكم، بقاء الحكم على قوته ونفوذه بالرغم من رجوع الشاهد عن ماذا؟ عن شهادته، هذا استدل عليه كما في عن السيد الماتن، ذكر السيد الماتن قدس الله نفسه، استدل عليه بما دل على نفوذ القضاء وعدم جواز نقض حكم الحاكم، كان يمكن استدلال بهذه الأدلة، أدلة تدل على أن حكم الحاكم بعد صدوره لا ينقض ونافذ، ويمكن التمسك بهذه الأدلة في محل الكلام، فيقال بأن الحكم في محل الكلام بعد صدوره وبعد ترتيب الأثر عليه رجع الشاهد، فهل ينقض الحكم أو لا؟ هذه الأدلة تقتضي ماذا؟ تقتضي عدم نقض هذا الحكم وعدم ونفوذ هذا الحكم وبقائه على حاله. زين، هذا الدليل على الأمر الأول، وهو شنو؟ وهو عدم نقض الحكم السابق، أو بعبارة أخرى نفوذ الحكم السابق بالرغم من الرجوع. هذا الدليل على الأمر الأول. الدليل على الأمر الثاني وهو الضمان أن الشاهد الذي رجع عن شهادته بعد الحكم يضمن، الدليل على ذلك ذكروا مجموعة من الأدلة، بعضها روايات بعضها غير روايات، نذكر هذه الأدلة ثم بعد ذلك نعقد على كلا الأمرين، أم الدليل على الأمر الأول أم الدليل على الأمر الثاني. استدل برواية السكوني، واستدل عليها أيضا بمرسلة جميل، رواية السكوني الآن قريناها في الباب الحادي عشر الحديث الرابع، يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالأول. بناء على وجود الضمير في هذه الرواية فسرناها سابقا، فسرنا أخذنا الشاهد مو أخذنا بقوله الأول، وإنما بناء على هذا التفسير حينئذ يمكن الاستدلال بها على تضمين الشاهد، أخذناه هو شهد ثم هو غير فصدر حكما على طبق شهادته الأولى ثم غير، حينئذ هذا يؤخذ. ما معنى أنه يؤخذ الشاهد؟ يعني يضمن، يكون ضامنا. استدل بهذه الرواية، واستدل كذلك بمرسلة جميل المتقدمة اللي هي في الباب العاشر، مو بني في الباب العاشر الحديث الأول، قال: في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل، يعني بعد صدور الحكم، هذه إطلاقة تشمل محل الكلام، وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا، ضمنوا ما شهدوا به، وصريح الرواية في ماذا؟ في ضمان الشهود إذا رجعوا بعد صدور الحكم وقد قضي على الرجل. فهذه الرواية أيضا صريحة في ماذا؟ في التضمين، تضمين الشهود. المشكلة في هاي الرواية، في هاتين الروايتين والسند، ولا الدلالة ظاهر تامة في كل منهما، حتى رواية السكوني بناء على وجود الضمير في الرواية، وإنما المشكلة في السند، سند رواية السكوني فيها مشكلة بنان، وسند رواية جميل فيها مشكلة الشنو؟ الإرسال. السيد الماتن قدس الله نفسه، حيث أنه أكو قد يخدش في سند هذه الروايات، ذكر روايات أخرى تبعا للمحقق السبزواري في الكفاية، الفقهاء في الكتب الإسلامية نقلوا هذا عن المحقق السبزواري، أنه هو أول مثلا على ما على الظاهر من استدل بهذه الروايات لإثبات ماذا؟ لإثبات التضمين، تضمين الشهود. الروايات هذه مروية في الباب الحادي عشر الحديث الثاني والثالث، ولعلهما رواية واحدة، يعني كل منهما هي مرسلة لجميل. صحيحة لجميل. الحديث الثاني يرويه الشيخ الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن جميل، والسند معتبر ليس فيه من يخدش فيه، عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور، في شاهد الزور قال: إن كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل. إذا أتلف المال هو يضمن ما أتلفه من مال شنو؟ من مال الرجل. هاي رواية وهي صحيحة السند. الحديث الثالث أيضا رواية إلى جميل، يرويها الشيخ الكليني أيضا في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن جميل، سند معتبر ولعلها نفس الرواية السابقة. عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة الزور: إن كان قائما في بعض النسخ بعينه رد على صاحبه، وإلا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل. تقريبا نفس مفاد الرواية السابقة. هذا استدل بهاتين الروايتين في محل الكلام. أول إشكال أو استفسار يطرح في المقام أو اعتراض على الاستدلال هو هذا، أنه شنو علاقة هذه الرواية بمحل الكلام؟ نحن لا نتكلم عن شاهد الزور، لا نتكلم عن شاهد الزور، نتكلم عن شاهد شهد ثم رجع باعتبار تبين اشتباه، تبين خطأ، تبين اشتباهه فرجع عن شهادته السابقة. ما افترضنا شاهد الزور، شاهد الزور شيء آخر، شاهد الزور هو الذي يأتي ويشهد وهو متعمد وكاذب ويعلم بأنه كاذب وشهادته شهادة مخالفة للواقع، مع ذلك يشهد. هاي الروايات تقول أنه هذا يضمن، هذا يكون ضامن شاهد الزور. في محل الكلام ما عندنا شاهد زور، الشاهد برجوعه لا يصبح شاهد زور، يصبح شاهد زور لا، خصوص قلنا أن السيد الماتن قيد المسألة بماذا؟ بماذا كان الرجوع بمعنى تبين شنو؟ اشتباه وتبين الخطأ. إذا كان هو بشهادته السابقة معتقد وجازم بصحة الشهادة، ثم بعد ذلك تبين له خطأه، هذا لا يجعله شاهد زور حتى تشمله هذه الروايات. واضح؟ فكيف يصح الاستدلال بها في محل الكلام؟ السيد الماتن ومحقق السبزواري اللي هو الأصل في هذا الاستدلال لا يستدلون بالروايات باعتبار انطباق العنوان المأخوذ بها في محل الكلام، يعني شاهد الزور، لا، هم يصرحون بأنه في محل الكلام الشاهد ليس شاهد زور، وإنما يستفيدون هذا من نكتة أخرى في نفس الرواية، وهي مسألة صدق الإتلاف. صدق الإتلاف، لأن يعني الروايات تقول: وإن لم يكن باقيا وإلا ضمن الشاهد، يعني بقدر ما أتلف من مال الرجل. إذن هذا متلف بشهادته لأنه سبب خسارة للمشهود عليه وأصبح متلفا لماله فيكون ضامنا. يقول: هذا المتلف لا يفرق في صدقه بين شاهد الزور وبين ماذا؟ وبين الشاهد في محل الكلام الذي رجع عن شهادته بعد الحكم وبعد ترتيب الآثار على الحكم، كل منهما متلف، هذا هم متلف. سأفرض هذا أتلف من دون تعمد، من دون أن يرتكب حرام، لكن بالنتيجة هو أتلف، ألحق خسارة بالمشهود عليه، إذن هو أتلف مال الغير. الرواية كأنه تريد تقول أن الضمان يدور مدار عنوان، لأنه متلف صار ضامنا شاهد الزور، مو أنه صار ضامن لخصوصية فيه لأنه شاهد الزور، وإنما صار ضامنا لكونه متلفا لمال الغير. يقول هذا المتلف لفعل الغب نفسه موجود في محل الكلام. فكما أن الإتلاف كان هو الملاك في الضمان في شاهد الزور، كذلك يكون هو الملاك هو الموجب للضمان في محل الكلام لأنه متلف. لا يفرق بين في الإتلاف الموجب للضمان، لا يفرق بين شاهد الزور وبين غيره، وإنما يفترقان كما قلنا في ماذا؟ في التعمد وعدم في الإثم وعدم، لكن في الإتلاف ما للغير وإلحاق الخسارة والإضرار بالغير لا يفرق بينهما. والرواية هي تقول إن كان قائما وإلا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل، كأنه يفهم منها أن السبب في الضمان هو ماذا؟ هو مسألة الإتلاف، والإتلاف متحقق في محل الكلام. هذه هي يعني الطريق الصحيح حسب رأي السيد الماتن للاستدلال بهذه الرواية. هذه هي الأدلة اللي ذكرت. هذا الدليل الأخير يعني الاستدلال بهذه الروايات الواردة في شاهد الزور، خلنا نرجع إلى الدليل إلى الأمر الأول وهو نفوذ الحكم وعدم نقضه. قلنا استدل سيد الماتن صريح عبارته وغيره أيضا استدل على أن الحكم في المقام نافذ ولا يجوز نقضه، وإن رجع الشاهد بعد الحكم استدل بماذا؟ بأدلة نفوذ الحكم وعدم جواز نقضه، استدل بهذه الأدلة. هذا الدليل يمكن تأمل فيه باعتبار أنه هذا أشبه بالتمسك بالدليل في شبه الموضوعية للدليل، شبه المصداقية للدليل. لماذا؟ لأن الأدلة الدالة على نفوذ الحكم صحيح أن أدلة ومطلقات تدل على نفوذ حكم الحاكم، لكن أي حكم تدل على نفوذه وعدم جواز نقضه؟ أي حكم؟ والحكم المطابق للموازين كما هو واضح، الحكم المطابق، مو كل حكم يصدر من الحاكم هو نافذ ولا يجوز شنو ولا يجوز نقضه، وإنما الحكم المطابق للموازين هذا هو الحكم الذي حكمت الأدلة بنفوذه وحكمت الأدلة بعدم جواز نقضه. إذن إحنا عندما نريد نتمسك بهذا الدليل لابد أن قبل أن نتمسك به أن نحرز شنو؟ قلوا ياي تحقق موضوعه، لابد أن نحرز تحقق موضوع أن هذا حكم على طبق قلوا ياي شنو؟ موازين. عندئذ يمكننا التمسك بهذه الأدلة لإثبات نفوذ هذا الحكم وعدم جواز نقضه، لكن لابد من إحراز موضوعه كما هو الحال في كل دليل نتمسك به، لابد من إحراز موضوعه حتى نتمسك بالدليل لإثبات حكمه، إثبات الحكم على هذا الموضوع. وأما إذا شككنا في 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 صدق الموضوع وتحقق الموضوع ما له معنى نتمسك بالدليل، من يدري أن هذا خمر أو لا؟ يمكن التمسك بدليل حرمة الخمر لإثبات حرمة هذا؟ ما يمكن. لماذا؟ لأننا لا نحرز الموضوع. في محل الكلام التمسك بأدلة النفوذ يتوقف على إحراز تحقق موضوع تلك الأدلة اللي هو قلنا شنو موضوعها؟ الحكم على طبق الموازين. كن نحرز أن هذا الحكم في محل كلامنا في مسألتنا على طبق الموازين، حينئذ يمكن التمسك بهذه الأدلة. وأما إذا شككنا في هذا من أن هذا ما ندري، هذا صحيح الرجوع بعد الحكم مو قبل الحكم كما في الصورة الأولى، لكن هم نشك في أن هذا الحكم على طبق الموازين أو لا. من ينشأ هذا الشك؟ ينشأ شك من مسألة قدم الإشارة إليها سابقا، وهي أنه سابقا في الصورة الأولى دعية وذكرنا أيضا أنه أن أدلة نفوذ الشهادة ما تشمل الشهادة في الصورة الأولى، مو أدلة نفوذ الشهادة لا تشمل الشهادة في الصورة الأولى، يعني ما إذا كان الرجوع قبل شنو؟ قبل الحكم. أدلة النفوذ ما تشملها. ليش؟ لأن أدلة النفوذ منصرفة عن الشهادة التي يتعقبها شنو؟ الرجوع. أشلون شهادة؟ والشاهد رجع، الشاهد بطل، الشاهد يقول تبين اشتباهي وخطأي، هاي ما تشملها أدلة نفوذ الشهادة. أدلة حجية الشهادة ما تشملها لأنها منصرفة عن الشهادة التي يعدل عنها شنو؟ صاحبها. ايش ادعينا سابقا؟ على هذا الأساس قلنا أن أدلة حجية الشهادة ما تشمل هذه الشهادة لأنها منصرفة عنها، أي منصرفة إلى الشهادة التي لا يعدل صاحبها شنو؟ عنها. الكلام هنا الشك في الصورة الثانية ينشأ منا، أن هذا الانصراف هل يختص بالصورة الأولى؟ يختص بالشهادة التي عدل عنها صاحبها قبل الحكم، أو لا هذا الانصراف موجود حتى في الشهادة التي عدل عنها صاحبها بعد شنو؟ بعد الحكم، معذرة، حتى في الشهادة التي عدل عنها صاحبها بعد الحكم، عفوا لا لها. الانصراف هل يختص بالصورة الأولى وليش ما حدث؟ قد يقال حتى يصير سبب للتشكيك، قد يقال بأنه انصراف عام لا يختص بالصورة الأولى، انصراف ما له علاقة بحكم الحاكم أو عدم حكم الحاكم. احنا نفس الدليل، دليل حجية الشهادة، هذا هل هو ينصرف عن شهادة عدل عنها صاحبها أو لا؟ حكم الحاكم وعدم حكمه ما يصحح الانصراف وعدم الانصراف، إذا حكم الحاكم ماكو انصراف. أدلة حجية الشهادة تشمل الشهادة حتى بعد رجوع الشاهد، إذا ما حكم الحاكم أكو انصراف. هذا التفريق في الانصراف بين الصورة الأولى والصورة الثانية مو واضح، وهذا معناه أنه شنو؟ أن احتمال الانصراف موجود في محل كلامنا، يعني في الصورة الثانية. وإذا احتمال الانصراف موجود في محل كلامنا، هذا معناه أنه ما عندنا يقين بأن الحكم الصادر على طبق هذه الشهادة التي نحتمل ولو احتمال، أن أدلة حجية الشهادة منصرفة عنها هو حكم على طبق الموازين، ما نحرز أنه حكم على طبق الموازين. وإذا لم نحرز أنه حكم على طبق الموازين ما يجوز التمسك بهذا الدليل، بأدلة نفوذ القضاء، نفوذ الحكم، عدم جواز نقض الحكم لما قلناه من أن أدلة النفوذ بلا إشكال هي مقيدة بأن يكون الحكم على طبق الموازين. وإحنا نشك في أن هذا الحكم بعد رجوع الشاهد ولو بعد الحكم وبعد الاستيفاء وبعد التلف، هذا الحكم هل هو على طبق الموازين أو لا؟ إذا الانصراف ما كان مختص بالصورة الأولى بل شمل مطلق رجوع الشاهد، والتزمنا بأن حكم الحاكم وعدم حكم الحاكم ما يأثر في الانصراف وعدمه، ما له علاقة بالانصراف وعدمه، فحينئذ هذا على الأقل يجب الشك في أن هذه الشهادة معتبرة أو لا، وبالتالي يجب الشك في أن حكم الحاكم على طبقها هل هو على طبق الموازين أو لا. وإذا شككنا بعد حينئذ نرجع لمناقشة الدليل اللي ذكر على هذا، وهو أنه تمسكوا بأدلة نفوذ الشهادة، وهذا أشبه بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية له. هذا الكلام تام أو لا؟ يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى.